أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. يسألونك ماذا ينفقون؟ قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل، وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذه الآيات التي سمعنا، ويقوله تبارك وتعالى: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله. هذه الآية يخبر الله تبارك وتعالى فيها على أنه لا بد أن يختبر أولياءه، وبهذا الاختبار يظهر الصادق من الكاذب في إيمانه، كما قال تبارك وتعالى: ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. فالمسلم تصيبه الفتنة في دينه، فإذا صبر فتكون له العاقبة الحميدة. جاء في الحديث الصحيح أن خباب بن الأرت رضي الله عنه قال يا رسول الله، أو قال عن الصحابة جميعا، قالوا يا رسول الله ألا تدعو لنا؟ ألا تنتصر لنا؟ ألا ترى ما نحن فيه؟ فقال عليه الصلاة والسلام: قد كان من كان قبلكم يبتلى في دينه ويؤتى بالمنشار ويوضع على مفرك رأسه حتى يسقط بين قدميه فلا يرده ذلك عن دينه، وكان يؤتى بالأمشاط من الحديد ويمشط لحمه دون عظامه فلا يرده ذلك عن دينه. ثم قال: والله ليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه، ولكن لكم تستعجلون. هذا الذي أصاب الأمم السابقة أصاب هذه الأمة، أي أصاب أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم الكثير منهم، ومن ذلك ما أصابهم يوم الأحزاب حينما تجمع المشركون عليهم في هذه المدينة: إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وزاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا. هنالك زلزل المؤمنون، هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. فهذه سنة الله عز وجل في خلق، يبتليهم ثم بعد ذلك الصابر ينال الأجر العظيم والثواب من الله عز وجل، ومن لم يصبر لم يتحصل على شيء. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة؟ فالجنة لها ثمن، إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله ويقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتيكم مثل الذين خلوا من قبلكم، أي يأتيكم مثل ما أتى الأمم السابقة من الابتلاء والامتحان، كما في هذا الحديث الذي سمعنا عن خباب رضي الله عنه. وكما في قصة هرقل. هرقل الحديث الصحيح في صحيح البخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما أرسل إليه لحية الكلب بخطابه يدعوه إلى الإسلام، ثم دعا أبا سفيان ومن معه في الشام وسألهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أوصافه وعن أي شيء يدعو له، فأخبروه بذلك. وكما عرفتم القصة قد تكررت وفي صحيح البخاري في كتاب بدء الوحي، لأن أبا سفيان كان هو رئيس العير الذين كانوا في تجارتهم في الشام، فلما جاء هذا الخطاب إلى هرقل وعرف ما فيه وأن هذا الرجل يدعي أنه نبي ويطلب منه أن يسلم أن يدخل في دين الله وهو يعلم أنه سيظهر نبي في آخر الزمان، ولكن كما قال أنه لا يظن أنه من العرب بل يظن أنه منهم أي من الروم، فلما دعا أبا سفيان ومن معه وألقى عليهم تلك الأسئلة، ومنها وهو الشاهد معنا في هذه القصة في هذه الآية، كيف الحرب بينكم؟ قال السجال يدال علينا وندال عليه، يعني مرة يغلبنا ومرة نغلبه. قال فكذلك الأنبياء تبتلى ثم تكون العاقبة لهم. هذا الشاهد لهذه الآية. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء. مستهم البأساء يعني الفقر والمرض، كل هذا يصيبهم، وزلزلوا يعني زلزلوا من الأعداء من الخوف، تكالبوا عليهم من كل مكان يزلزلون، حتى يقول الرسول الذين معه متى نصر الله، أي رسول الله صلى الله عليه وسلم والذين معه، وهم يعلمون أنهم على الحق، ولكنهم لكثرة ما يحيق بهم من أعدائهم يقولون هذا القول متى نصر الله. الله عز وجل قال ألا إن نصر الله قريب، لأنها إذا جاءت الشدة وضاق الأمر هناك يأتي الفرج، والله عز وجل يبتلي عباده ولكنه يحثهم على الصبر، فمن صبر فله العاقبة الحميدة. الآية الثانية وهي قوله تبارك وتعالى يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير. هذه الآية وما يأتي من أمثالها يسألونك، الجواب يأتي من الله عز وجل، وهذا يبين لنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقول إلا الحق ولا يقول إلا ما أمره الله عز وجل به، لا يأتي بشيء من عند نفسه، مع أن الذي يذكره وحي، إذا قال بشيء فلا بد أن نطيعه، من يطيع الرسول فقد أطاع الله، لأن الرسول لا يأمر إلا بما يأمر الله عز وجل به. هذه الآية الخطاب موجه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي السؤال يسألونك ماذا ينفقون. ستأتي آية بعد هذه يسألونك ماذا ينفقون قل العفو، يعني أن الله عز وجل ما يبتلي الإنسان ويحكم عليه ويطلب منه أن ينفق جميع ما يملك، وإنما يطلب منه العفو، يعني الشيء الزائد ينفق منه، الشيء الزائد الذي يستغني عنه ينفق منه، ما ينفقه كله بل ينفق منه، لأن النفس شحيحة على المال. الإنسان الله عز وجل أخبر وإنه لحب الخير لشديد، وهذه طبيعة البشر، كلهم يحبون المال ويحرصون عليه بجميع الوسائل. يسألونك ماذا ينفقون، السؤال عن الشيء الذي ينفق وعلى من ينفق، يعني مطلوب في هذا السؤال ما هو الشيء الذي ينفقه الإنسان وعلى من ينفقه، هل ينفق هذا المال في البذخ في الإسراف في أعمال غير الصالحة، أو ينفق على من يستحق تلك النفقة، لأن الإنسان يوم القيامة لا تزول قدمه كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام حتى يسأل، عن أربع، ومنها عن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه. يعني كل شيء يدخل علينا من هذه الأموال سنحاسب عليه وسنسأل عنه، من أين جئنا به؟ هل جئت به بالطرق الحلال، بالبيع والشراء، بالزراعة، بأخذه بالطرق المشروعة، أو أخذته بالطرق المختلفة؟ لأن كثير من الناس عنده الحلال ما حل باليد، ما حل بيده هو حلال، والأمر ليس كذلك. هذا المال لابد أن تسأل من أين أخذته. فإذا كنت أخذته عن طريق الربا، عن طريق الغش، عن طريق السرقة، عن طريق الغصب، عن طريق النهب، عن طريق أكل أموال اليتامى، هذا كله ستعاقب عليه. فالمسلم لابد أن يحرص على هذا المال من أين يدخله على نفسه، ثم في أي شيء ينفقه. كثير من الناس عندهم الأموال تدخل بطرق غير مشروعة وتنفق في طرق غير مشروعة، وهذا كله يكون حسرة على صاحبه يوم القيامة. والمسلم في هذه الدنيا عمره محدود، يعني إذا تجاوز 60 خلاص ما بقي له إلا الأيام المعدودة، مع أن الأيام معدودة من أول يوم، ولكن في تلك الفترة يظهر للإنسان أنه انتهى من هذه الدنيا. أما في الحالة الأولى فهو يطمع في جمع المال ويستمر في جمعه، لكن يأتي الوقت الذي يندم على ذلك الجمع إذا لم يكن جمعه بالطرق المشروعة. كثير من الناس، بل وأسئلة جاءتني هنا ويمكن في الدرس الماضي، يعني أخ وسألني قال أن هناك أموال جمعها مورثهم وكلها إلا ما شاء الله عن طريق الربا، فماذا يصنع فيها؟ هو الآن متحرج في هذا المال، كيف يصنع فيه؟ هذا يعطينا مثال على أن من جمع هذا المال بغير هذه الطرق المشروعة، بالطرق الملتوية، سيتركه وسيموت وستكون تبعته عليه. الله عز وجل في هذه الآية أخبرنا على من ننفق، فقال يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير. الخير يقصد به المال ويشمل غيره من الأعمال الصالحة، ولكن النفقة المباشرة على الخير المقصود بها المال. ما أنفقتم من خير فللوالدين. الوالدان هم السبب في وجود هذا الإنسان، والله عز وجل قرن حقهما بحقه في آيات كثيرة في كتابه، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. ثم قال إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. إذن للوالدين حق، ومن حقهما البر بهما. ونسمع لهذه الآية ولا تقل لهما أف، هذه الكلمة البسيطة قد يظن الشاب أن هذه لا شيء فيها، وإذا جاءه أولاد سيدرك قيمة هذه الكلمة، لأن الأب حينما تقول هذه الكلمة يتأثر تأثيرا لا يعلمه إلا الله، لأنه الذي حرص على نفعك من صغرك واجتهد عليك وكان يقدم مصلحتك على مصلحته، يبدأ بك قبل نفسه. فإذا جاء في الوقت الذي عجز فيه عن الكسب وعن الحركة وفي حاجة إلى من يساعده، فإذا وجد منك مثل هذا الإعراض، مثل هذه الكلمات، هذا يؤثر عليه. ثم هذا الذي يعمل مثل ذلك يرتكب كبيرة من الكبائر تؤدي به إلى جهنم، لأن عقوق الوالدين من الكبائر. وإذا كان أف من العقوق فمن باب أولى أن يكون ذلك أكثر من هذا. فيجب على المسلم من رزقه الله والدين بقيا وهو على قيد الحياة فيحرص على البر بهما، لأن الجنة تحت أقدام الأمهات. ما أنفقتم من خير فللوالدين. إذن الوالد تجب نفقته على الولد، الولد الموسر الذي عنده مال يجب عليه النفقة لوالده أي لوالديه جميعا. وعرفنا في الأحاديث الصحيحة أن فيها نوع من البر للأم أكثر من الوالد، أكثر من الأب، وليس ذلك معناه أن الأب لا حق له، ولكن الأم حقها أكثر، لأن الله عز وجل أخبر عما تعاني. حملته أمه وهنا على وهن، وحمله فصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك. حملته أمه وهنا على وهن، يعني اسأل الأمهات كيف يكون حالها في حال الحمل، يعني هذا الابن الذي يبقى في بطنها 9 أشهر في ليلة الولادة ليلة الطلق تكاد تفقد روحها، ثم بعد لحظة تسأل عن الطفل هذا كيف حاله، يعني تنسى نفسها وتسأل عن ابنها. ولهذا لما قال ذاك الرجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم من أحق بصحبتي، قال أمك، قال ثم من، قال أمك، قال ثم من، قال أمك، قال ثم من، قال أباك، يعني أعطى الأم 3 وأعطى الوالد 4. هذا كما قلنا لا يفهم بعض الشباب على أن الأب يعني حق خفيف، وما الحق إلا للأم، الحق للجميع. والله عز وجل ذكر الوالدين معا، وعبد الله ورسوله بشأنه بالوالدين إحسانا. إذن النفقة حينما تبدأ وعندك مال وتريد أن تنفق من هذا المال تبدأ بالوالدين، نفقتهما واجبة، ثم بعد ذلك تنتقل للأقربين، الأقرب فالأقرب من الجانبين، من قبل الأم ومن قبل الأب، لأن الصدقة على القريب صلة وصدقة. القريب يعني ذوي الأرحام، الصدقة عليهم صدقة وصلة، يعني على الشخص الذي لا يرث. أما الوارث فنفقته واجبة على صاحب المال، فللوالدين والأقربين. الأقربين كما عرفنا يعني الأقربين أصحاب الحاجة، ما هو كل قريب تنفق عليه، يمكن القريب لك ابن عمك أو ابن خالك، القريب لك يمكن غني عنده تجارة هذا ما يحتاج، لكن المقصود بالفقير الذي يستحق المساعدة، يعني القريب المحتاج تبدأ بالنفقة عليه. والأقربين واليتامى، اليتامى كما نعرف أن اليتيم الذي يفقد والده هذا يكون في أمس الحاجة إلى المساعدة، فالله عز وجل أوصى به لأنه فقد الكاسب الذي يكسب عليه وهو ضعيف لا يستطيع أن ينفق على نفسه، فهذا في أمس الحاجة إلى أن يساعده المسلمون جميعا، لأنه واجب عليهم، ولكن القريب هو الذي يجب عليه بالدرجة الأولى. ومن هنا نجد أن الله عز وجل بيّن في سورة النساء في الوعيد الشديد لمن يأكل أموال اليتامى، لأن اليتيم في حاجة إلى أن تساعده، فكيف إذا أكلت ماله؟ الله عز وجل أخبر أن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. كثير من الناس قد يكون لهم أيتام، أقارب، يموت والده ولا ليس له من يعوله أو من يشرف عليه إلا القريب، إما الأخ أو العم أو أي واحد، فهذا إذا كان لليتيم مال فلا يجوز للإنسان أن يأكل ماله، بل عليه أن يساعده، ولا يأكل ماله إلا إذا كان فقيرا فيأكل منه بقدر خدمته. يعني إذا كان له مال وأنت تشتغل في ماله بحيث أنه لا تأكله الزكاة تتجر فيه، فأنت تأكل بالقدر الذي هو كما يقال الأجر التي تستحقها، ولا يجوز أن تأخذ أكثر من ذلك. واليتامى والمساكين، المساكين هم المحاوج الذين ليس عندهم ما يكفيهم. هذه الآية أيها الإخوة تبين لنا هذا التشريع الحكيم من رب العالمين الذي فيه التكافل الاجتماعي بين المسلمين. فهنا بدأ بالوالدين ثم الأقربين عموما ثم اليتامى الذين فقدوا من يعولهم، ثم المساكين وهم المحاوج الذين في حاجة إلى المساعدة. الدين الإسلامي فرض أشياء واجبة على الناس، ثم هناك أشياء غير مفروضة ولكن مطلوبة من المسلم أن يقوم بها. الزكاة مفروضة واجبة، وأصحاب الأموال تجب عليهم الزكاة، وهي ركن من أركان الإسلام. والتشريع الإسلامي لو أن المسلمين قاموا به كما أراد الله عز وجل لكفى المجتمع. نعرف أن في المجتمعات من يملك مئات الملايين، هذه الملايين الكثيرة التي يملكها الله عز وجل رزقه إياها ونرجو أن تكون دخلت عليه بالطرق المشروعة، لو يزكيها الزكاة الكاملة المفروضة عليه، وكان الآخذ لا يأخذ إلا من يستحق من الفقراء، لما بقي في المجتمع محتاج أبدا. ولكن الأمور من جانبين، الإنسان يحب الخير يحب المال، وإذا أراد أن ينفق يعني فيه من يمسك، فيه الشيطان يسول له ويقول هذا المال تنفقه، ويذهب بعد فترة تحتاج إليه من أين تحصل المال، فيسول له مثل هذه الأشياء فتطيعه نفسه، لأن النفس شحيحة على المال. إذن الله عز وجل ذكر في كتابه هذا التشريع الذي فيه الرحمة والعطف بالمسلمين جميعا، بل حتى بغير المسلمين. المعروف في التاريخ الإسلامي على أن غير المسلم يساعد إذا كان في الدولة الإسلامية أناس محتاجين وليسوا على الدين الإسلامي يعطون ما يكفيهم، لأن الدنيا لا تزن عند الله جناح بعوضة. واليتامى والمساكين وابن السبيل، ابن السبيل هو المسافر المنقطع، قد يكون له مال في بلاده ولكنه في هذه البلاد ليس عنده شيء، فهو في حاجة إلى من يساعده بما يكفيه إلى أن يصل إلى بلاده، وابن السبيل. ثم الله عز وجل قال في ختام هذه الآية: وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم وسيجازيكم عليه. ما تفعلوا من خير للناس جميعا، سواء بالمال أو بالكلمة الطيبة بالمساعدة، بأي شيء يعمله الإنسان من أعمال الخير التي يساعد بها إخوانه المسلمين، الله عز وجل عليم بذلك وسيجازيه على ذلك العمل الذي يقوم به لله عز وجل وفي سبيله. نقرأ شرح الآيتين ثم ننتقل لتكميل الآية.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ رحمه الله تعالى: يخبر تبارك وتعالى أنه لا بد أن يمتحن عباده بالسراء والضراء والمشقة كما فعل بمن قبلهم، فهي سنته الجارية التي لا تتغير ولا تتبدل، أن من قام بدينه وشرعه لا بد أن يبتليه، فإن صبر على أمر الله ولم يبال بالمكاره الواقفة في سبيله فهو الصادق الذي قد نال من السعادة كمالها ومن السيادة آلتها. ومن جعل فتنة الناس كعذاب الله بأن صدته المكاره عما هو بصدده وثنته المحن عن قصده فهو الكاذب في دعوى الإيمان، فإنه ليس الإيمان بالتحلي والتمني ومجرد الدعاوى حتى تصدقه الأعمال أو تكذبه.
يعني هذه الآية كما سمعنا على أن الله سبحانه وتعالى يبتلي عباده، والابتلاء هو الامتحان والاختبار، وبهذا الابتلاء والامتحان والاختبار يظهر الصادق من الكاذب. فلو أن إنسانا يدعي الإيمان بالله عز وجل وأنه يحرص على ذلك، إذا ابتلي يظهر أمره، فإن كان صادقا فسيصبر، وإن كان كاذبا في دعواه فسيترك. ولذلك ذكر الله عز وجل عن المنافقين في سورة الأحزاب: وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعد الله ورسوله إلا غرورا. يعني المنافقون هم يسمعون من رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن الله سينصر دينه وسيعلي كلمته وأنه سيكون الغلب لهم، فلما جاء في يوم الأحزاب وابتلوا بذلك الابتلاء وجاءوا الجنود من فوقهم من أسفل منهم وابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا، عند ذلك الله عز وجل نصرهم، أرسل عليهم الريح وجنودا لم تروها. ثم المنافقون ماذا كانوا يقولون؟ المنافقون يقولون ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. إذا المؤمنون هم صبروا وقالوا هذا ما وعد الله ورسوله. المؤمنون قالوا لما جاءهم ذلك الزلزال الشديد من الأعداء الذين جاءوا من فوقهم ومن أسفل منهم، وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر، هنالك قالوا هذا ما جاء في هذه الآية أنهم ابتلوا كما أخبر الله عز وجل في هذه الآية عن السابقين أنهم يبتلون وأنهم ابتلوا والله عز وجل نصرهم. أما المنافقون فظهر ما في قلوبهم وقالوا هذا القول ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا، ما وعدنا بالصدق. والله عز وجل بيّن على أن هذه طبيعة المنافقين. إذن هنا هذه الآية تبين هذا المعنى، أي أن الإنسان إذا ابتلي حينما يعمل عملا لله عز وجل فيجد من يضايقه ومن يمتحنه، فإذا صبر فله الأجر، وذلك يدل على صدق إيمانه. نعم.
فقد جرى على الأمم الأقدمين ما ذكر الله عنهم، مستهم البأساء أي الفقر، والضراء أي الأمراض في أبدانهم، وزلزلوا بأنواع المخاوف من التهديد بالقتل والنفي وأخذ الأموال وقتل الأحبة وأنواع المضار، حتى وصلت بهم الحال وآل بهم الزلزال إلى أن استبطأوا نصر الله مع يقينهم به. ولكن لشدة الأمر وضيقه قال الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ فلما كان الفرج عند الشدة فكلما ضاق الأمر اتسع، قال تعالى ألا إن نصر الله قريب. فهكذا كل من قام بالحق فإنه يمتحن.
هذا الحقيقة من الآيات الدالة على ما سبق وعلى ما سيأتي، وكما سيأتينا في الآيات الأخرى تبين ذلك المعنى. فالآن كل أناس على الحق في هذا العالم لابد أن يمتلون ويمتحنون، وهذا هو الواقع. الآن المسلمون مضطهدون في كل مكان، الصابرون منهم والمستمرون على ما هم فيه إذا استمروا وأخذوا بما سبقهم وبما عمل الأمم السابقة قبلهم فصبروا وثابروا، فالله عز وجل سينصرهم، لأن الله عز وجل يأمر بالصبر. رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما امتحن في مكة أصحابه وهو بنفسه وضع السلى الجذور على عنقه وهو ساجد، وعذب الصحابة عذابا شديدا ولكنهم صبروا، والله عز وجل أمره بالصبر وقال له ولا يستخفنك الذين لا يوقنون، أمره بالصبر فصبر، وبذلك الصبر جاء النصر. هنا يذكر على أن الأنبياء أنفسهم ومن معهم وهم يعلمون أنهم على الحق وأنهم سينصرون يبتلون هذا الابتلاء، يبتلون بهذا الابتلاء وتلك الشدة من الأعداء، حتى يقول الرسول نفسه هو يعلم أنه سينصر من الله عز وجل، متى نصر الله؟ يعني يستبطون هذا النصر من الله لكثرة ما نزل بهم، والله عز وجل في هذه الحالة ينصرهم ويرفع عنهم تلك الشدة. وهكذا المؤمنون أتباع الأنبياء إذا سلكوا هذا المسلك، فكل ما يصير على المسلمين الآن في كل مكان وأنتم تعرفون ذلك، إذا صبروا على ما يصيبهم ولم يجزعوا واستمروا فيما هم فيه وبذلوا الأسباب، لأنه لا بد من عمل الأسباب، فالله عز وجل نصره قريب وهو القادر على كل شيء. وكل ما يصير على المسلم ما هو إلا في ميزان حسناته إذا صبر واحتسب. نعم.
فكلما اشتدت عليه وصعبت إذا صبر وثابر على ما هو عليه انقلبت المحنة في حقه منحة والمشقات راحات، وعقبه ذلك الانتصار على الأعداء وشفاء ما في قلبه من الداء. وهذه الآية نظير قوله تعالى أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين، وقوله تعالى ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. فعند الامتحان يكرم المرء أو يهان.
العلم في هذه الآية معناه علم ظهور، يعني الله عز وجل هو يعلم كل شيء. فقوله تبارك وتعالى: أم حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. يعلمن الله الذين صدقوا في إيمانهم، في عقيدتهم، في دعوتهم، فيما يعملونه. العلم هذا هو علم ظهور للناس، ثم هذا العلم حينما يظهر يكون عليه الجزاء. الله عز وجل يجازي الإنسان على ذلك الشيء الذي يرتكبه، إن عمل خيرا فيجازى عليه، وإن عمل بالعكس فيجازى على ذلك. فالله عز وجل يبتلي عباده حتى يظهر الصادق من الكاذب. ليس معنى أن الله لا يعلم بذلك حتى يظهر، لا، بل هو يعلمه، ولكن هذا العلم يكون للناس، يكون ظاهرا ويكون عليه الجزاء حينما يبتلي المؤمن ثم يصبر على ذلك. الله عز وجل يجازيه على ذلك. وليعلمن الله الذين صدقوا في إيمانهم وليعلمن الكاذبين، حينما يقول المنافقون ما وعد الله ورسوله إلا غرورا. نعم.
قال تعالى: يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم. قال الشيخ رحمه الله تعالى: أيسألونك عن النفقة، وهذا يعم السؤال عن المنفق والمنفق عليه، فأجابهم عنهما فقال: قل ما أنفقتم من خير.
يعني قل، الجواب من الله، قل لهم هذا، يعني السؤال موجه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، والجواب من الله عز وجل: قل ما أنفقتم من خير، إلى آخر الآية. نعم.
أي مال قليل أو كثير، فأولى الناس به وأحقهم بالتقديم أعظمهم حقا عليك، وهم الوالدان الواجب برهما والمحرم عقوقهما، ومن أعظم برهما النفقة عليهما، ومن أعظم العقوق ترك الإنفاق عليهما، ولهذا كانت النفقة عليهما واجبة على الولد الموسر.
الله وقف عند كلمة الموسر، كأنه يظن أن الولد إذا لم يكن عنده شيء وإذا كان فقيرا ولكن يستطيع أن يكتسب، فيجب عليه أن يكسب لوالديه. فإذا كان الأب عاجز والأم عاجزة، هو ولو كان فقير ما عليه واجب، بمعنى أنه لم يقصر، لكن ينبغي له أن يجتهد وأن يعمل قدر ما يستطيع حتى يقدم النفقة لوالديه. أما إذا كان موسرا فهذا لا تردد فيه، بل يجب عليه أن ينفق عليهما ويعطيهما ما يحتاجان إليه حتى زيادة على النفقة، لأنه الولد هذا السبب في وجوده ذلك الوالد والوالدة، والله جعلهما سببا في وجوده، فيجب عليه أن ينفق عليهما وأن يبر بهما، بل حتى يبر بعد وفاتهما بمن كان لوالديه صلة بهما. لأن حينما سأل السائل يعني بعد وفاة أبيه وأمه هل يعني عليه شيء من الأمور التي يتقرب بها إلى الله لوالديه، أخبر الرسول عليه الصلاة والسلام أنه الصدقة لهما والدعاء لهما وصلة من لا تتم الصلة إلا بهما، أي حتى بعد وفاة الوالد إذا كان للوالد أصدقاء أقرباء أناس لهم بهم صلة، يجب عليك أن تصلهم من أجل والدك الذي كان بينهم وبينه صلة. نعم.
ومن بعد الوالدين الأقربون على اختلاف طبقاتهم، الأقرب فالأقرب على حسب القرب والحاجة.
حسب القرب والحاجة، قد يكون قريب ولكن ليس بمحتاج. إذن أنت تبدأ بالنفقة والصدقة على القريب المحتاج. نعم.
على حسب القرب والحاجة، فالإنفاق عليهم صدقة وصلة. واليتامى وهم الصغار الذين لا كاسب لهم، فهم في مظنة الحاجة لعدم قيامهم بمصالح أنفسهم وفقد الكاسب، فوصى الله بهم العباد رحمة منه بهم ولطفا. والمساكين،
الله عز وجل هو أرحم الراحمين، ولهذا اليتامى في حاجة إلى المساعدة، لأن اليتيم فقد والده ولهذا أخبر الرسول عليه الصلاة والسلام على أنه هو وكافل اليتيم كهاتين يعني في الجنة، يعني هو وكافل اليتيم كهاتين في الجنة، أي أنه هذا الشخص الذي كفل ذلك اليتيم وأنفق عليه سيدخل الجنة بمثل بسبب ذلك العمل، ويكون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنة. ولهذا حتى لما تمسح على رأس اليتيم لك بكل شعرة تمر يدك عليها صدق، لأن هذا يشعر في نفس الولد هذا بالرأفة والرحمة حينما تعمل معه ذلك. فيجب على المسلم أنه إذا كان له أيتام أن يحسن إليهم سواء كانوا أقارب أو غير أقارب، لأن اليتيم في حاجة إلى المساعدة لضعفه ولعدم الكاسب عليه. نعم.
والمساكين وهم أهل الحاجات وأرباب الضرورات الذين أسكنتهم الحاجة فينفق عليهم لدفع حاجاتهم وإغنائهم. وابن السبيل أي الغريب المنقطع به في غير بلده فيعان على سفره بالنفقة التي توصله إلى مقصده. ولما خصص الله تعالى هؤلاء الأصناف لشدة الحاجة عمم تعالى فقال: وما تفعلوا من خير من صدقة على هؤلاء وغيرهم، بل ومن جميع أنواع الطاعات والقربات، لأنها تدخل في اسم الخير، فإن الله به عليم فيجازيكم عليه ويحفظه لكم، كل على حسب نيته وإخلاصه وكثرة نفقته وقلتها وشدة الحاجة إليها وعظم وقعها ونفعها.
هذه كلمات ينبغي أن نتأمل فيها. هو يذكر في هذا التعليق على أن الآية حينما ذكر الله عز وجل فيها النفقة على الأقارب ليس معنى ذلك على أنه يقف خير الإنسان عند أقاربه فقط، بل يجب عليه أن يعم غيرهم من المحتاجين. ولهذا قال في الآية بعدما خصص هؤلاء الأصناف الذين هم الوالدان والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل، قالوا: ما تفعلوا من خير لهؤلاء ولغيرهم من صدقة على هؤلاء وغيرهم، لأن الصدقة يجب أن تشمل غير الأقارب. ينبغي لمن كان عنده مال وأراد أن وفقه الله عز وجل للصدقة أن يعم بهذا المال جميع المحتاجين. ثم أخبر أيضا على أن الجزاء يكون على ذلك العمل بحسب النية والإخلاص، بحسب النية والإخلاص. هل أنت تنفق هذا المال ونيتك أن تتقرب به إلى الله عز وجل، أو تنفق المال وتريد من الناس أن يقول: هذا الرجل كريم وهذا الرجل ينفق ويعطي الأقربين ويعطي الأبعدين أيضا؟ إذا كان الغصب هذا فهذا لا يستفيد منه الإنسان، لأن المال الذي ينفقه الإنسان إذا لم ينفقه لله عز وجل فالله عالم بذلك. فإذا سئل صاحب المال من أين اكتسبته وفيما أنفقته، فإذا قال في حال الإنفاق: ما من سبيل خير تريد أن ينفق فيه إلا أنفقت فيه، أعطيت الفقراء والمساكين، بنيت المساجد والمدارس والمستشفيات، وعملت، فالله أعلم به. الله يقول له: كذبت. إذا لم يكن تلك الصدقة لله يقول: إنما عملت ذلك ليقال جواد، يعني يقال كريم وقد قيل، يعني الحاجة التي تريدها من ذلك المال حينما أنفقته وهو أن يثني الناس عليك وأمدحوك بعملك هذا قد تحصلت عليه، يعني أخذته في الدنيا. وهنا يقول: يكون ذلك بحسب نيته، أي بحسب نية المنفق وإخلاصه، فيكون الثواب على ذلك. فإذا كان قصد بعمله ذلك وجه الله عز وجل مخلصا في تلك النفقة ولا يريد منها يعني عمل آخر كرياء وسمعة ولا يمن بها، فذلك الذي سيجازى الجزاء الأوفى. يقول: حسب نيته وإخلاصه وكثرة نفقته وقلتها. الكثرة والقلة هذه قد تكون إما حسب سماحة النفس، وإما أن تكون أن الرجل ليس عنده المال الكثير، فإذا كان المال عنده كثير ولكن لم ينفق إلا القليل هذا سيعطى على قدر ما أنفق. لكن إذا كان الإنسان عنده مال قليل ولكنه أنفق، يعني واحد عنده مليون أنفق منه 100,000، واحد عنده 100 ريال أنفق منها 10 ريال، هذا نفقته أكثر من ذاك. يعني هذا عنده مال قليل وأنفق منه، وذاك عنده مال كثير. فالشاهد من هذا على أن النفقة قد تكون يعني القلة والكثرة إما تبع سماحة النفس وجودها وطلب الخير فينفق المال الكثير، وإما أن يكون الإنسان ليس عنده المال الكثير وتكون نفقته قليلة، ولكن هذه النفقة أنفقها وهو مخلص لله عز وجل. فلو أن الإنسان تبرع بنصف ماله، واحد عنده يعني 100 ريال تبرع ب50، بل نذكر القصة المعروفة وهي قصة عمر بن الخطاب رضي الله عنه مع أبي بكر. أبو بكر رضي الله عنه ماله ونفسه كله في سبيل الله، وكان عمر بن الخطاب يريد أن يسبق أبو بكر الصديق في نوع من الأنواع على الأقل. فحينما حث الرسول عليه الصلاة والسلام على الصدقة وأمر بها، عمر بن الخطاب رضي الله عنه أخذ نصف ماله وأراد أن يسبق أبو بكر، أخذ نصف المال كله وجاء وقدمه، فوضع المال بين يديه قال له: ماذا تركت لأهلك؟ قال: تركت لهم نصف مالي. أبو بكر رضي الله عنه أخذ ماله كله وجاء وضعه بين يدي الرسول عليه الصلاة والسلام، فقال له: ماذا تركت لأهلك؟ قال: تركت لهم الله ورسوله. ماذا قال عمر بن الخطاب؟ قال: خلص، لن أسابق أبا بكر غير اليوم. فالناس يختلفون، فالرسول عليه الصلاة والسلام حتى على الصدقة منهم من يبادر فيعطي المال الكثير، ومنهم من يعطي قدر ما يستطيع، وكل النفقات مقبولة وكل شيء بحسابه. فالأجر الذي حصله أبو بكر على ما أنفقه أكثر من الذي حصله عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وكلاهما أنفق في سبيل الله. نعم، فكرة الآية:
كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله، والفتنة أكبر من القتل، ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا، ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون.
نسمع في آخر هذه الآية: ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا، هو يتحدث عن الكفار. وهذه الآية تبين على أنها وإن كانت نزلت فيما حدث في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سيأتي بيانه، إلا أن الكفار هذا منهجهم وهذا سبيلهم وهذه طريقتهم، لا يزالون يقاتلون المسلمين حتى يردوهم عن دينهم إن استطاعوا، ولكن إن شاء الله لن يستطيعوا، لأن الله عز وجل قد وعد بإظهار دينه على الأديان كلها ولو كره الكافرون. هذه الآية كتب عليكم القتال وهو كره لكم، هذه فيها فرض القتال في سبيل الله عز وجل. ولكن يجب أن نعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما كان بمكة مكث 13 عاما فلم يؤمر بالقتال، لأنه ليست له قدرة ولز عنده العدد الكافي، بل هناك أمر بالصبر، فكان يدعو الناس الكفار للدخول في دين الله عز وجل، والكفار يضايقون المسلمين. حينما يسلم الشخص في هذا البيت تصبح عليه نقمة من أهل البيت جميعا، فيعذبونه ويعملون معه قدر ما يستطيعون، ويفتنون المؤمنين عن دينه، والله عز وجل أمرهم بالصبر. في بيعة العقبة الثانية حينما ذهب الأنصار إلى مكة، وتعرفون القصة على أن اليهود في المدينة هنا كانوا يعلمون كما في كتبهم على أن هناك نبي سيبعث، وكانوا يتوعدون الأنصار الأوس والخضرج، لأن الحروب تحدث بينهم جميعا، بين اليهود وبين الأوس والخضرج سكان المدينة، وكانوا يتوعدونهم بأنه سيظهر نبي وسنؤمن به ونقتلكم معه قتل عاد وإرم، أي كانوا يتوعدون الأوس والخضرج على أنه سيظهر نبي وأنه سيؤمنون به ويتبعونه وسيقتلون الأنصار والخزرج ويعملون فيه ما يستطيع بعضهم. ومعروف أن العادة على الناس يحجون ويعتمرون على بقايا دين إبراهيم. فلما وصلوا مكة سمعوا بهذا الرجل الذي يدعو، وأنه يدعو لدين، ما هو الدين؟ هو دين الإسلام. الله عز وجل أراد لهم ذلك، فقال بعضهم لبعض: هذا الذي توعدكم به يهود فلا يسبقونكم إليه، يعني هذا هو النبي الذي تقول اليهود أنه سيظهر في آخر الزمان وسيؤمنون به وسيقتلون معه، حينما يكونون تبعا له مؤمنين به سيقتلوننا، فلا يسبقونكم عليه. فصارت البيعة الأولى والاتفاق الأول مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم وعدوه للعام القادم. في العام الثاني جاء منهم عدد 70 وبايع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد استنفق له العباس وهو باقي على دينه، يعني خشية على ابن عمه أو قريبه ابن أخيه، على أنه إذا أسلم لهؤلاء لأن الدنيا كلها ستعادي، فهو طلب منهم إما أن يحموه وإما أن يبقوه بين عشيرته حتى يحمونهم. الشاهد من هذا على أنهم لما بايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا: إن أردت أن نميل عليهم في منى بسيوفنا ملنا عليهم، ولكن رسول عليه الصلاة والسلام قال: لم أمر بذلك، والله عز وجل يأمره بالصبر. ثم جاءت الهجرة بعدما ضيق على المسلمين، جاء الفرج وهو الإذن بالهجرة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذه الهجرة سبقتها هجرة إلى الحبشة الذين فروا بدينهم إلى تلك البلاد، ولكن الهجرة إلى المدينة بعدما صارت البيعة مع الأنصار، فصار هناك دار للناس يأوون إليه للمسلمين، من قبل ما في دار إسلام حتى يهاجرون من مكة إلى إليه، لكن لما بايع الأنصار أصبح الأنصار كركيزة للمسلمين في هذه البلاد، وتكون هذه الدار لمن أراد أن يهاجر لأنه يجد من يحميه. فصارت الهجرة للمدينة، وهاجر عدد من الصحابة وكانوا يهاجرون خفية، ومنهم من يأخذ ماله في الطريق ويفتدي بماله حتى يهاجر بنفسه، ولم يهاجر علنا إلا عمر الخطاب رضي الله عنه. عمر الخطاب لما أراد الهجرة خرج ونادى الناس وقال: من أراد أن يعترض فأنا مهاجر إلى المدينة، فلم يستطع اعتراض أحد. أما المساكين يختفون ويخرجون بالطرق المعروفة. حينما جاء الإذن لرسول الله صلى الله عليه وسلم بالهجرة وهاجر إلى المدينة، وقد سبق ذكر طرف من الهجرة، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يذهب إلى أبي بكر، وأبو بكر رضي الله عنه يطلب منه الصحبة، فهو يعده بذلك، حتى اجتمع الكفار وتآمروا على أن يقتلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أو يحبسوه أو ينفوه، وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. حينما عملوا مؤتمرهم محاضرهم إبليس في ذاك المؤتمر، والشياطين كما تعرفون يتمثلون، فحينما اجتمع أولئك الرؤساء وقالوا أن محمدا فرق كلمتهم وهم كانوا على كلمة واحدة كما يدعون وشتت شملهم، فماذا يصنعون؟ اجتمعوا على أن ينفذوا فيه الخطة التي يرونها. حينما اجتمعوا إبليس حضر بصورة معروفة ودخل يعني غريب عليهم، لكن يقول لما سمع أن عندهم أمر يهمهم أراد أن يشاركهم حتى يقدم لهم الرأي الذي قد يستفيدون منه. فبدأوا يعرضون آراءهم، من هم من يقول نحبسه؟ فهذا الحبس ما ينفع، لو حبستموه سيأتي أنصاره سيخرجوه من الحبس. قال بعضهم ننفيه نطرده خلاص، قالوا إذا نفيتموه سيتجمعون عليه الناس، رجل له لسان وله دعوة وله كذا يتجمعون عليه وسيأتينا بجيش. آخر الأمر قال أبو جهل يعني فرعون هذه الأمة، قال أرى أن نأخذ عددا من الأفخاذ من القبائل، يعني كل فخذ ينتدب شابا قويا، والشباب فيه الفتوة والقوة، وينبغي للشاب أن لا يندفع مع شبابه، لابد أن يكون شاب عاقل كما في قصة جمع القرآن. فاتفقوا على أن يجمعوا عددا من الشباب ويعطوا كل واحد سيفا صارما فيجتمعون على بابه ويضربونه ضربة رجل واحد فيتفرق دمه في القبائل فلا تستطيع بنو هاشم أن يطالبوا الجميع. فقال إبليس هذا هو الرأي الصواب، يعني هذا هو الرأي الصحيح، أما النفي أما الحبس فهذا كله لا ينفع. اجتمعوا على ذلك وعقدوا مؤتمرهم ووقفوا على باب رسول الله صلى الله عليه وسلم. في النهار الرسول عليه الصلاة والسلام جاءه الوحي من الله عز وجل وأذن له في الهجرة، فجاء إلى أبي بكر في النهار في ساعة لم تكن العادة أن يذهب إلى أبي بكر رضي الله عنه. فحينما أقبل في الهاجرة علم أبو بكر أنه لم يأتي إلا لأمر مهم في هذه الساعة، فلما جاءه أخبره فقال الصحبة، يعني أبو بكر طلب من الرسول عليه الصلاة والسلام أن يصاحبه في هذه الهجرة، وكان يطلب من قبل ذلك الوقت يستأذن فيقول له انتظر، يعني كلما طلب أن يهاجر مر الرسول عليه الصلاة والسلام بالانتظار. فجاء الوقت وعرض عليه أن يعطيه راحلة فقال بالقيمة، فالشاهد أنهم اتفقوا على ذلك. أما الكفار فقد باتوا يحرسون الباب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهناك قد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي رضي الله عنه تنام على سريري وتؤدي الأمانات الموجودة عنده. انظروا ما يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، هم يريدون قتله وهو لا زال حتى الأمانات التي عنده يريد أن يعيدها إلى أصحابها. فأمر علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن يعيد الأمانات إلى أصحابها، ثم أمره أن ينام على فراشه. وهذه من مناقب علي بن أبي طالب رضي الله عنه، نام على الفراش وهو يعرف ماذا ينتظر، يعرف الخطر ولكن يعلم أنهم لن يصلوا إليه. فرسول الله صلى الله عليه وسلم خرج في الوقت المحدد وطلع من عندهم وذهب إلى أبي بكر وهم ما زالوا يحرصون ينتظرون، وهم يشاهدون هذا السرير من الذي نائم عليه، الذي نائم عليه علي بن أبي طالب رضي الله عنه. فقال لهم رجل كان بعيدا، لأن حينما خرج من عندهم الله عز وجل أعمى أبصارهم لم يشاهدوا، خرج من عندهم، ويمكن كما جت في القصة أنه حث التراب على رؤوسهم، وكان رجل بعيدا هناك يشاهد. فجاءهم بعد فترة، ماذا تنتظرون؟ قالوا نحرص ننتظر محمد حتى نقتله. قال إن محمدا قد ذهب. فالشاهد يعني فزعوا في البحث عنه. وهناك كان الترتيب أن يذهبوا إلى الغار، أبو بكر ورسول الله صلى الله عليه وسلم، واستأجروا عبد الله بن أريقط وهو كافر لأنه خريت يعلم الطريق، هنا فيه حكم شرعي ينبغي للمسلم أن يعلمه. عبد الله بن مريم كافر على دينهم مشرك، ولكنهم أمنوه على أنفسهم، أمنه الرسول صلى الله عليه وسلم وأبو بكر، أخذوه معهم ليوصلهم لأنهم لا يعرفون الطريق إلى المدينة، خريط يعني يعرف الطريق، فكان هو معهم معه الرواحل، واتفقوا على أن يذهبوا إلى الغار، والخطة المعروفة أن في الطريق أيضا الذهاب إلى الغار أن يذهب الرعاة الذين هم تبع أبي بكر رضي الله عنه بمواشيهم على الأثر حتى يغطون الأثر. معنى هذا على أن الإنسان يجب عليه أن يحترز وأن لا يظهر أمره وإن كان رسول صلى الله عليه وسلم للمشركين. هذه سياسة لا بد منها، ولكن كثير من الناس نسمع الآن يعملون التهديدات الذي يسوي بنفعل نفعل نفعل، يعني يخبرون بأنفسهم أنهم يريدون يفعلون، ماذا تكون العاقبة؟ يعني السياسة الشرعية الطريق الذي عمله رسول الله صلى الله عليه وسلم، لماذا عمل ذلك العمل وهو يعلم أنه رسول الله؟ عمل هذا حتى يكون تشريع لمن يأتي بعده. ما تعلن بأنك ستعمل ستعمل ستعمل، إنما عليك أن تعمل ولا تخبر أحد، لا تعلن عما تريد أن تعمله. وهذا نسمع الآن كما تسمعون كثيرا أنهم حينما يحدث شيء نبي نسوي بالكفار، نبي نعمل لهم، نبي نعمل لهم، عرفوا أنكم ستعملوا لهم، ماذا يصنعون بكم؟ ما ينبغي مثل هذا. هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذهب خفية وذهب ودخل الغار، وكان عمل ذلك العمل هو التعمي على الآثار حتى لا ترى، ولهذا ذهب المشركون بالأثر يقصون حتى وصلوا إلى فم الغار. ولهذا قال بعضهم يعني ما في أحد هنا، لأن الله عز وجل سخر ما هو في ملكه على أن يعميهم، فوجدوا هذا الغار عليه ذاك الغطاء من العمل الطير اللي هو الشيء الذي يبين على أن هذا المكان ما دخله أحد. ولهذا قال أبو بكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم لو نظر أحدهم إلى قدميه لرآنا، يعني لو أن الإنسان منهم نظر إلى قدمه لرأى الرسول عليه الصلاة والسلام وأبو بكر في الغار. فقال الرسول عليه الصلاة والسلام ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ فالله عز وجل هو الذي حماهما وأعمى عنهما أبصار المشركين. هاجر الرسول صلى الله عليه وسلم وقد أعطوا الأموال لمن يأتي به، وذلك الكافر لم يخدع، وإلا لو كان من الجماعة الذين يخونون كان أخذ تلك الأشياء التي أعلنوها، من جاء بالرسول عليه الصلاة والسلام فله ديته أو أكثر من ذلك. فعموا عليهم أياما ثم بعد ذلك سافروا إلى أن وصلوا إلى المدينة. وفي القصة أشياء كثيرة جدا تدل على بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه الرسول الحق الذي أيده الله عز وجل بالمعجزات إلى أن وصل إلى المدينة. الشاهد معنا أنه حينما قدم المدينة ووجد المهاجرون ووجدت القوة ووجدوا الجماعة الذين يجاهدون في سبيل الله، قال الله عز وجل كتب عليكم القتال وهو كره لكم. القتال طبيعته فيه القتل وفيه المشقة وفيه أيتام الأطفال وفيه أشياء كثيرة، فالله عز وجل قال كتب عليكم القتال وهو كره لكم، ثم بين وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، لأن في الجهاد في سبيل الله الخير الذي أعظم من المشقة التي ستنال المسلم. ولكن القتال ليس معناه أيها الإخوة أن حينما نأتي للكفار نقتلهم مباشرة، ما كانت هكذا سنة الرسول عليه الصلاة والسلام. الرسول عليه الصلاة والسلام حينما يبعث الجيش يقول لهم أنكم إذا جئتم إلى أهل هذه البلد تدعوهم أولا إلى الإسلام، فإن أسلموا فهذا هو المطلوب، وإن امتنعوا فإما أن يكونوا أهل كتاب أو يكونوا مشركين، فإن كانوا أهل كتاب تطلب منهم الجزية حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، وإذا أعطوا الجزية يبقون على دينهم، إذا امتنعوا عند ذلك يحدث القتال. أنا أسمع من بعض الشباب والأحداث التي توجد في هذا العالم أن في مثلا في بلد من البلدان الموجود فيها مسلمين وكفار نصارى، يعني مستأمنين أو حتى مواطنين كما يقال لأنه له الهوية، هوية أهل البلد، فهؤلاء يقولون هذا كافر ماله حلال، ويحدث مثل هذه الأمور التي يعملونها. الإسلام ما هو هكذا، ما قال لك تقتل أي كافر، الكافر ما تقتله إلا بعد أن تدعوه للإسلام، هذا حينما تكون عندك القوة وعندك السلطة تدعوه للإسلام، فإن قبل فبها ونعمة، وإن لم يقبل إن كان صاحب كتاب يدفع الجزية، إن امتنع تقاتله. هذه السنة التي سنى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجهاد. أما كونك تأتي بناس كفار يشتغلون عندك، أو كونك تسكن في بلد فيها دولة، هذه الدولة تشمل كفار وتشمل المسلمين، وتقول أنا مسلم هؤلاء كفار أموالهم حلال، هذه ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عملها ولا طبقها. والإنسان حينما يكون في هذه الحالة إما مستأمن أو معاهد فماله حرام ودمه حرام، لا يجوز الإنسان أن يعتدي عليه، فلا بد أن يكون الإنسان عنده فقه في الدين. والرسول عليه الصلاة والسلام يقول من يريد له بخير يفقهه في الدين، فينبغي للشباب أن يتفقهوا في الدين أولا. القتال ليس بهذه الصورة، بمعنى أنك تأتي لجماعة المستأمنين أو مواطنين كما يقال كلهم في بلد واحد وتقول أنا مسلم هم كفار، وتأتي تقتلهم وتأخذ أموالهم، فهذا لا يجوز وهذا لا ينبغي. نكتفي بهذا، وفي الدرس الآتي إن شاء الله نكمل هذا مع الآية التالية.